الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين. أما بعد، إخوة الإيمان، إن من نعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة المرحومة أن تتوالى عليها مواسم الخير ومواسم البر ومواسم البركات والعطايا والمنح والهبات. كنا قبل فترة وجيزة نعيش في كنف شهر القرآن رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. كنا نعيش في نفحات هذا الشهر وبركاته، وما إن ولى هذا الشهر العظيم إلا وطالعتنا أشهر الحج. أشهر الحج الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وفضل الحج لا يحتاج منا إلى كثير كلام، ويكفي فيه أن الله تبارك وتعالى اختص به لنفسه على عباده، فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج لله، وإن كان العمل كله لله فعمل الحج لكونه أحيانا يقوم مقام الجهاد في سبيل الله اتجه لله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، يقول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، أي العشر من أوله. هذه هي الفترة التي إذا أحرم المؤمن فيها وأدرك وادي عرفة قبل طلوع فجر العاشر من ذي الحجة فقد أدرك الحج ونال الأجر. يأتي حج هذا العام في جو ملبد بكثير من الغيوم، يأتي حج هذا العام والأمة الإسلامية بين خوف ورعب وإرهاب وترقب للسيء والأسوأ من قبل أعداء الإسلام أعداء القرآن، أعداء الله، وأعداء المؤمنين. هذه الفترة من أحرج الفترات ومن أحلك الأوقات بالنسبة لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما كان موسم الحج موسم للدعاء، كما أنه موسم لجميع أوجه العبادات، فالمطلوب من كل مسلم في هذه الفترة حاجا أو غير حاج أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء من أجل التفريج عن هذه الأمة، ومن أجل نصرة هذه الأمة، ومن أجل حماية بيضة هذه الأمة. أيها الإخوة، يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أفضل، وفي رواية عن أي العمل أفضل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحج المبرور ليس له ثواب ولا جزاء إلا الجنة. لكن ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور هو الحج الذي تمت فيه شرائط الحج كما ذكرتها الآية التي تلوناها: دون رفث، دون فسق، دون الدخول في الجدال العقيم. قال العلماء أن الحج المبرور هو الحج الذي لا تتخلله معصية، وهذا أسهل. القول الآخر أن الحج المبرور هو الحج الذي لا تعقبه معصية، أي يكون بمثابة التوبة النصوح، التوبة التي قبلها الله من عبده، التوبة التي تجعل من المؤمن وليا صالحا، تتواصل طاعاته وتنقطع مادة معاصيه، فيصبح من المقبولين عند الله، المرضيين عند الله، المتمسكين بكتاب الله، المتمسكين بسنة رسول الله، المحافظين على الحال المحمدي، يشهدونه في كل حركة وسكون، ويحضرون معه كل المواقف، يعلمون أنهم مع الله، وأنه حيث كان الله كان رسول الله. الحج المبرور هو هذا الحج الذي يكون كفارة لصاحبه، ويكون طهرة لصاحبه، ويكون علامة واضحة للقبول عند الله تبارك وتعالى لصاحبه. في نفس هذا الحديث جاءت رواية أخرى تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال إيمان لا شك فيه. أفضل الأعمال إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه، وحج مبرور. هذه الثلاث هي أفضل الأعمال. الإيمان القائم على أسس من اليقين الثابت، الإيمان القائم على أساس متين من الطمأنينة إلى الله تبارك وتعالى، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكما جاء في قوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكما جاء في قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إيمان لا شك فيه، أي إيمان لا يتخلله تردد أو شك أو ريب في وعد الله. وغزو لا غلول فيه، أي غزو لا فرقة للغنيمة فيه ولا استحواذ على جزء لا يستحقه الإنسان فيه. ثم الحج المبرور. ويكفي في هذا الباب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يفسق ولم يرفث خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يوم ولدته أمه لا شك أن القرآن واضح وصريح في حرمة تلك الأعمال والأفعال والأحوال المنافعة للإحرام. الحج أشهر المعلومات هي شوال وذي القعدة والعشر من ذي الحجة. بعض الناس في هذا العصر يحاولون أن يعوموا الحج في الأشهر كلها ويعوموا الحج في جميع أوقات العام، وكأن الدين مبني على الآراء الشخصية ومبني على الأهواء. والحقيقة أن الدين جاء ليخرج الإنسان من عادته إلى عبادة ربه، وليخرجه من الهوى إلى اتباع الوحي المنزل في كتاب الله أو على رسوله في سنته. الإسلام هو هذا. من هنا نرد على هؤلاء ونقول: أأنتم أعلم أم الله؟ الله تبارك وتعالى حكم وقطع أن الحج لا يصح من إنسان إلا في هذه الأشهر التي أشار إليها. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث فسره العلماء بأوجه متعددة كلها ترجع إلى أصل واحد. قالوا: الرفث يعني الجماع، فمن فرض فيه من الحج وأحرم ليس له أن يلقى أهل بيته خلال إحرامه. والبعض قالوا إن الرفث هو الفحش في القول والفحش في الفعل، والفحش هو القبيح من كل شيء، أي أن من أحرم يجب عليه أن يتجنب كل فحش وكل قبيح من القول أو من الفعل، وخصوصا أن دواعي ذلك وأسبابه متوفرة في ذلك الوقت، لأنك في الحج تلتقي مع أمم وشعوب كثيرة قد تخالفك في المذهب، وقد تخالفك في الرأي، وقد تخالفك في البيئة، وقد تخالفك في العادة، وقد تخالفك حتى في السلوكيات، مما يعتبرونه في بيئتهم أمرا جائزا وقد تستاء أنت منه. من هنا يجب عليك أن تلتزم أدب السنة، لا تتصرف تصرفا يفسر بالقبح قولا ذلك التصرف أو فعلا ذلك التصرف أو حالا تتصف بها. وقال بعض العلماء الرفث هو خطاب الرجل المرأة بما أو فيما يتعلق بالجماع، أي أن من الرفث أن يفتح الإنسان على نفسه بابا من أبواب جهنم، وهو مرض القول ومرض الحال والتسبب في جذب إعجاب المرأة أو التفاتها، كل هذا يدخل فيما سمي بالرفث. أما الفسق فأنتم تعلمونه هو الخروج من طاعة الله تبارك وتعالى. الفسوق هو الخروج من طاعة الله، أن ينفسق الإنسان كما يفسق العود من لحاه، أي أن ينفسق الإنسان من ثوب إيمانه، من ثوب تقواه، من ثوب أدبه، من ثوب تعظيمه لله تبارك وتعالى واستحضاره لجلاله، فيقع فيما لا يرضي الله، كبيرة كان ذلك الشيء أو استدامة لصغيرة، كل ذلك يدخل في الفسق. فالحاج يجب عليه أن يدرك أنه أصبح في مصاف الأولياء، لذلك جاء في الحديث أن الحاج يشفع لأربعمائة، أي يشفع في أربعمائة من أهل بيته، أي أن الحاج يشفع يوم القيامة في أربعمائة ممن يستحقوا النار، فيغفر الله لهم بسببه، وأن الله تبارك وتعالى تكفل بقبول دعوة الحاج ومن دعا له الحاج. إذن مكانة الحاج مكانة كبيرة عظيمة، فإذا كان الحج بهذه المثابة فلماذا نتلاعب فيه؟ فلماذا نعتبره فسحة أو سياحة غير مستقيمة، سياحة غير دينية؟ نعتبر الحج نزهة أو فسحة نتنزه فيه ونقود فيه في كل شيء، نقود فيه في كل ما لا يرضي الله، نتعاطى فيه كل ما يغضب الله. من هنا يجب عليك أيها الحاج أن تدرك مكانتك ومقامك عند الله. ويكفي في أمر الحج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد جازما أن الحج يهدم ما قبله، والحج لا يكون تاما إلا إذا استجمع كل الشروط الذي ولدت به تفعله، والذي حضر عليك ونهيت عنه بالإحرام يجب أن تتركه. فإذا أتيت بهذا الحج على هذا الوجه نلت هذا الثواب الذي أشير إليه، وعلى ذلك دل القرآن وأتموا الحج والعمرة لله، أي يجب عليك أن تكمل كل ما ينبغي لك أن تقوم به في أيام الحج. فإذا عجلت عن شيء سينحصركم فما استيسر من الحج، إذا عاقك شيء عن فعل واجب من واجبات الحج أو منعك من ذلك مرض أو عذر فلك أن تبتدي بهدي. والهدي وصفه القرآن من صيام أو صدقة أو نسك، وذكر أيضا فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. أيها الإخوة المؤمنون، الحج عبادة عظيمة لا تقل عظمة عن كل العبادات التي افترضها الله علينا. هناك عبادات بدنية، عبادات متمحضة للبدن، وهناك عبادات جامعة شاملة بدنية ومالية، والحج من هذا النوع من العبادات. فالزكاة عبادة مالية، والصلاة عبادة بدنية، أما الحج ففيه كل هذا، فيه الصلاة، فيه الصيام، فيه الإنفاق في سبيل الله، أي فيه الذكاء وفيه الجهاد وفيه كل شيء. فيه الجهاد لأنه هو نفسه كان جهادا. سيدتنا عائشة رضوان الله عليها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، أفضل الجهاد حج مبرور. وفي بعض الأحاديث أن جهاد المرأة أو جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج في سبيل الله. فالحج أمره كبير وشأنه خطير، ولكل هذه الأسباب يجب على الإنسان أن يمتثل الحج أو يأتي الحج امتثالا لأمر الله. الله تبارك وتعالى يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثم وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يقترن بحكمة الله البالغة ويحيط بنعمه السابقة ويخص نعمته علينا بالإيمان والإسلام، فإنها أعظم نعمة. ونشكره تبارك وتعالى على أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير أمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وصفاته شهادة مبرأة من الشرك والشك والتأثيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله المنعوث بجميع المحامد والخلق العظيم المخصوص بكمال القدر والتقديم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه أهل الرضا والتسليم. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عبد الله بن مسعود وهو في السنن: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وزاد الترمذي: والذهب والفضة، والحج المبرور ليس له جزاء وفي رواية ثواب إلا الجنة. وفي رواية البيهقي أن المتابعة بين الحج والعمرة تزيد في العمر إضافة إلى نفيها الفقر والذنوب. يقول ابن شماسة رضي الله عنه: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا ثم قال: عندما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك أبايعك. فبسط يده صلوات الله وسلامه عليه، فقبضت يدي، فقال: يا عمرو، ماذا؟ أي ما بك يا عمرو؟ قال: يا رسول الله، أريد أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أريد أن أشترط أن يغفر لي، أي بعد دخولي في الإسلام، أن يغفر الله لي ذنوبي كلها ومخالفتي لك كلها وعدواني على الإسلام كله. قال: أما تعلم يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. هكذا أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسلم أو أن الإنسان إذا أسلم فإن الله تبارك وتعالى يعتبره بهذا الإسلام مولودا ولادة جديدة لم يسبق منه شيء من المخالفات. وهكذا من هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هاجر من بيئة الكفر إلى بيئة الإسلام فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه فيهدم كل ذنوبه ومعاصيه ومخالفاته التي عملها قبل الهجرة. وهكذا من حج هدم الله تبارك وتعالى كل معاصيه ومخالفاته التي سبقت. وهذا ليس كما قال أبو هريرة أن الحج المبرور تكفر خطايا سنة، لا، هذه تكفر خطايا العمر كله. من حج وحافظ على شروط الحج فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ويجعل عمله كله مستأنفا. ولكل هذه الفضائل في الحج يجب عليك أيها المؤمن أن تخرج من بيتك إلى الحج مهاجرا إلى الله، أن تخرج من بيتك إلى الحج مجاهدا في سبيل الله، فإن الحج في هذا الزمن يقوم مقام الجهاد في سبيل الله. فإن المسلمين اليوم مستضعفون في الأرض، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج جهاد كل ضعيف. لكن في الحج يصل الإنسان إلى قوة ويصل الإنسان إلى طاقة، هذه القوة وهذه الطاقة لا تفجر إلا في ميادين الحج، إلا في ميادين اللقاء مع الحق تبارك وتعالى. من هنا يخطط العدو غزو العالم الإسلامي في الثاني من شهر فبراير كما يدعي، ويعمي ويقول أنه يريد الغزو في 27 من شهر يناير، ولكن هذه تعمية، والحقيقة أنه يخفي نواياه، ولكن الله غالب على أمره. الله تبارك وتعالى يكفي عباده، أليس الله بكاف عبده؟ الله تبارك وتعالى قادر على أن ينصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الشرط أن ننصر الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولكن الشرط أن نتمسك بعقيدة الإسلام وأن نتمسك بالحق وأن نعتبر أنفسنا في بيوتنا جنودا نجاهد في سبيل الله، مرابطين نحمي بيضة الإسلام، نحمي حدود الإسلام. تمسكنا بالقرآن وتمسكنا بالسنة وإيماننا بالله وثقتنا به تخيف العدو. ما يخيفهم إلا قول الله أكبر، الله أكبر يهز قلوبهم، الله أكبر يهز كيانهم، الله أكبر يدخل الرعب في قلوبهم. عمدتنا الاعتماد على الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. اعتمادنا على الله وحسبنا الله ونعم الوكيل. من هنا أيها الإخوة، حججتم أو لم تحجوا فأكثروا من الدعاء لإخواننا في العراق، وأكثروا من الدعاء لإخواننا في كل مكان، لأن العراق ما هي إلا مقدمة، العراق ليست إلا مقدمة، والهدف هو ضرب الإسلام. إذا أردتم أن تدركوا هذا اقرأوا الكتب التي تصدر منهم، الكتب التي تصدر من أولئك الناس، من هؤلاء الأعداء. هناك كتب كثيرة كتبت في الفترة الأخيرة تتحدث عن القرآن وأنه هو سبب الإرهاب، وتتحدث عن السنة أنها هي سبب الإرهاب، وتتحدث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتستهزئ وتسخر به وتعتبره أنه أساس الإرهاب. هذه الكتب كلها تشجع الكفار على أن يجمعوا صفوفهم ويضربوا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقولون أن المسلمين يعتبرون أن كل من لم يدخل في الإسلام كافرا، فهم لا يرضون هذا، ويقولون إن القرآن يحرض على الإرهاب ويحرض على الجهاد. القرآن ذكر في بعض الآيات: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قالوا أن القرآن هو أساس الإرهاب، لأن هنا يأمر المسلمين بأن يعدوا العدة لمحاربة غير المسلمين، لمحاربة المسيحيين ولمحاربة اليهود ولمحاربة الوثنيين، فلتجمع هذه الأمم والشعوب صفوفها لتقابل المسلمين. ونحن نقول إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي اعترف بكل ديانات السماء. الإسلام هو الدين الوحيد الذي آمن بكل الرسل والأنبياء وقال لا نفرق بين أحد منهم. الإسلام هو الدين الذي اعتبر المصاهرة جائزة بين أبنائه وبين أهل الكتاب. الإسلام هو الدين الذي دعا أتباعه جميعا في مشارق الأرض ومغاربها قائلا لهم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الإسلام هو دين السلام. الإسلام هو دين الأمان. الإسلام هو دين العدل. الإسلام هو دين الإنصاف. الإسلام لا يحارب إلا بحق، حتى عندما قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم زاد عليها ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إذن أين الإرهاب؟ هل إذا تظلم متظلم لأن الظلم ناله وأصابه يعتبر إرهابيا؟ هل لأن المسلم حافظ على صلواته وعلى دينه وعلى شعار هذا الدين يعتبر أنه إرهابي؟ لا نقول هذا ولا يقول هذا عاقل. من هنا أيها الإخوة المؤمنون، اعرفوا زمنكم الذي فيه أنتم فيه، وواجهوا هذا الموقف بما تستطيعون وأنتم تملكون طاقة لا يملكها غيركم، وهو التوجه إلى الله والدعاء. بسلاح الدعاء تستطيعون أن تحققوا ما تعجز عنه الصواريخ وما تعجز عنه تلك الأسلحة التي يعتبرونها أسلحة للدمار الشامل. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال جل من قائل العليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الحوض المورود المقام في المقام المحمود وعلى آل ذوي الفضل الجل وأصحاب ذوي القدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ورد الشمل المحرفين والمبجلين من طوائف المبتدعة أجمعين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دنيا وصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولاتنا في من خافت واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم واغفر الأحياء واستر لهم أمورهم. اللهم صل على السائلين واغفر ذنوب المذنبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين واقض الصحة والعافية والسلامة والتوفيق والهداية لنا ولسائر المسلمين في برك وبحرك أجمعين. اللهم ادفع عنا البلاء والوبا والزنا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة.